الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن من مكارم الأخلاق حسن الاستقبال وحسن الترحيب بالقادم الكريم اللبيب. ولذلك فإن يوسف عليه السلام لما قدم عليه أبواه إلى مصر بعد ذلك البلاء العظيم الذي ذكر في كتاب الله خبره وتفاصيله، ذهب يتلقى والديه إلى خارج مصر ترحيبا واستقبالا وتهيئا للإكرام لوالديه الكريمين. ولذلك قال: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قال بعض أهل العلم: كيف يقول ادخلوا مصر وهو أصلا في مصر؟ ادخلوا مصر وهو في مصر. قال الطبري ابن جرير رحمه الله تعالى: إنه تلقى والديه إلى خارج مصر فآواهما إليه فقال لوالده ومن معه: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نعم، هذا من حسن الترحيب، وهذا من جمال الاستقبال للكريم على الإنسان. وروى البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد قال: خرجت أتلقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع مقدمه من تبوك. قال العلماء: في هذا ما كان عليه الصحابة من حسن الترحيب برسول الله، سواء عند قدومه من الهجرة أو عند قدومه من الغزوات والسرايا والبعوث. كانوا يخرجون ومعهم الصبيان يتلقون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ثنية الوداع. نعم، فربما أردف الصبيان أمامه وخلفه رضي الله عنه، نعم، على الراحلة. وهكذا روى أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما غزا بني قريظة وسقطوا في يديه بعد الحصار، قالوا: لا ننزل إلا على حكم سعد بن معاذ، وكان حليفا لهم في الجاهلية. وسعد بن معاذ سيد الأنصار، وكان في المهابة بين الأنصار كأبي بكر الصديق بين المهاجرين رضي الله عنه وأرضاه، كما قال ذلك ابن القيم. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما طلبت قريظة أن تنزل على حكم سعد بن معاذ قال: أنعم به من حكم. نعم، وافق على ذلك، أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وأرسل إلى سعد بن معاذ يأتي ليقضي في بني قريظة. فما إن جاء والناس كنفتيه وكان جريحا وكان من جرحى غزوة الخندق غزوة الأحزاب، فجيء به محمولا على الراحلة، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام من بعد قال: قوموا إلى سيدكم فاستنزلوه، وهذا من إكرام ذوي الوجاهات وكبار القوم، قوموا إلى سيدكم فاستنزلوه، وهذا أيضا من حسن الترحيب. أيها الإخوة، إن من مكارم الأخلاق أيضا حسن الترحيب وحسن الاستقبال بالأزمنة الفاضلة والمواسم الكريمة التي هي محطات تزود للعبادة. نعم، شهر رمضان، شهر الصبر، شهر الصوم، نحن على أبوابه، قد صرنا منه قاب قوسين أو أدنى، فأكرم بمن كان حسن الاستقبال حسن الاستغلال. فإن شهر الصيام له علينا ثلاثة حقوق يا معشر المسلمين: حق قبل مجيئه ويكون ذلك بحسن الاستقبال، وحق حال حلوله بين أظهرنا ويكون هذا الحق بحسن الاستغلال لأيامه ولياليه، وحق من بعد ذهابه وانسلاخه وانصرامه وتقويضه الخيام منصرفا بأعمالنا، وهذا الحق يكمن في ملازمة أصل الخير أصل الطاعات بدون ضجر ولا استملال، هكذا قال أهل العلم. ثلاثة حقوق، فأنتم يا معشر المسلمين رحبوا بهذا الشهر ترحيبا شرعيا، أحسنوا استقباله، تهيئوا لمرضاة الله، تهيئوا لاغتنام هذا الخير، فإنها نفحات إيمانية وإنها مواسم طاعة. السعيد من خرج منها مرضيا عنه، والشقي من انسلخ رمضان ولم يغفر له، رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. كان النبي عليه الصلاة والسلام مثالا رائعا في حسن استقبال هذا الشهر المبارك شهر الصوم، فكان يكثر من الصيام قبله تهيئا للصيام في هذا الشهر المبارك. ولذا ذكرنا في خطبة مضت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا أكثر منه صياما في شعبان، أو تقول أم المؤمنين: ما رأيت رسول الله في شهر أكثر منه صياما في شعبان، وهذا من باب حسن الاستقبال والتهيؤ، نعم، للتمكن من الصوم براحة بال وراحة جسد، كما جاء في الصحيحين عن عائشة. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام من حسن استقباله لهذا الشهر أن يهيئ نفسه لكمال الجود، فإنه كان ذا جود عليه الصلاة والسلام، لكن يهيئ نفسه ويروضها على كمال الجود في شهر الصوم. ولذا جاء في الصحيحين عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله حين يأتيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان عليه الصلاة والسلام يندب الناس لرصد الهلال وتراء الهلال، وهذا من حسن الاستقبال. نعم، كيف يدخل شهر الصوم على الناس وهم لا يعلمون به، منشغلون بأمور الدنيا، منشغلون بالأحداث والمتابعات؟ كان عليه الصلاة والسلام يرصد هذا الشهر، أي هلال هذا الشهر. فقال عبد الله بن عمر كما جاء في سنن أبي داود: تراءى الناس الهلال، تراءى الناس الهلال، وهذا من حرصهم على معرفة دخول الشهر. فأخبرت رسول الله أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. وأيضا من حسن الاستقبال فيما كان يفعله رسول الله تفريغ الأوقات والشواغل، لا سيما في العشر الأخيرة من هذا الشهر. جاء في الصحيحين عن عائشة قالت: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أقبل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. نعم، هنا تهيؤ كامل للعشر الأخيرة، وهي أيام معدودات. فلذلك معاشر المسلمين ينبغي أن يكون لنا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة حسنة، اقتداء حسن بهديه في استقبال هذا الشهر المبارك. ويكمن هذا في مسائل نذكر منها ما تيسر. نعم، يكمن هذا في متابعة هلال رمضان، في متابعة هلال رمضان في يوم 29 من شعبان ليلة 30. ربما رآه بعض الناس فأخبر به وهو عدل، والناس يصومون على خبره وخبر شاهد معه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لها، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. الحديث جاء من طرق عدة وبعضها في الصحيحين. نعم أيها المسلمون، لا بأس باستخدام المنظار المقرب للرؤية الذي يسمى بالدربيل، والشهادة على النظر فيه شهادة صحيحة لأنه مقرب للرؤية، ليس إلا نعم ليس غير. ولذلك إذا رأى الناس الهلال صاموا، وإذا لم يروا الهلال أكملوا العدة من غير احتياط وصوم ليوم الشك، فهذا منهي عنه. قال عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه، وهو يوم 30 من شعبان، وهو اليوم الذي يتردد الناس فيه هل هو ختام شعبان أو هو بدء رمضان، فهذا يوم الشك. إن غم على الناس الهلال ولم يستطيعوا رؤية الهلال، فديننا دين البساطة، ديننا دين السماحة والسهولة، أكملوا العدة. وفي رواية مسلم: أكملوا العدة 30 ولكل أهل بلد رؤيته، كما قال أهل العلم: بعدما صار المسلمون دويلات ومقاطعات ومجزئين جغرافيا، وصار على كل قطر من أقطار المسلمين وال وحاكم، فحينئذ لكل أهل بلد رؤيته. نعم، لو كان المسلمون تحت حكم واحد أو حاكم واحد، خليفة يجوب الأرض من أقصاها إلى أقصاها بأحكامه ورجاله نعم ومتابعاته، فحينئذ إذا رأى الهلال رجل بالشرق لزم من بالغرب أن يصوموا على رؤيته، لأن المسلمين حالهم واحد. أما وقد صار المسلمون كحالهم اليوم فلكل أهل بلد رؤيته، والأمر كما سمعتم: صوموا لرؤيته وأفطروا لها، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان. المهم أن يصوم المسلمون 30 يوما أو 29 يوما. فأما إن صاموا 31 يوما فلا شك أنهم قد صاموا يوما زائدا، وإن صاموا 28 يوما فلا شك أنهم قد أفطروا يوما من بدء هذا الصوم أو من ختامه. الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30، وهكذا 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 يعني 29. نعم، من حسن الاستقبال رصد الهلال ومتابعة مطلعه وظهوره، فإن رآه المسلمون صاموا، وإن لم يروه أكملوا العدة، وهكذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معشر المسلمين، من حسن الاستقبال العزم على إحياء تقوى الله في النفوس والقلوب، فما شرع الصوم، ما شرعت هذه الشعيرة إلا حفاظا على هذه الغرسة في قلب المؤمن. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك إذا جاء رمضان وذهب رمضان وحالك مع المعاصي كحالك قبله وبعده، فأنت حينئذ لم تستفد من رمضان. يا عبد الله، إن كنت غارقا في المعاصي فتعلم أنك انتفعت برمضان، نعم، بنفض هذه المعاصي عنك، وأن تنظم نفسك في سلك أهل التوبة، وأن تجند نفسك في معسكر العائدين إلى الله. هذا شهر الصيام، هذا شهر الرجوع إلى الله، هذا شهر الابتهال في الثلث الأخير من الليل، هذا شهر الاستغفار في وقت الأسحار، هذا شهر الجود والإحسان بما يجود العبد ولو بشق تمرة، هذا شهر محاسبة النفس فلذلك يا من كان على الفجور والقطيعة والابتعاد عن الله والغفلة، اليوم أصلح نفسك، فإن نفسك كالمركوب تماما، نفسك كالدابة التي تركب عليها، إن أهملتها يوشك أن تنقطع بك، يوشك أن تنقطع بك. يا عبد الله، انظر إلى من كان لديه سيارة يحتاج إلى تفقدها وإلى إصلاحها بين الفينة والأخرى، فحينئذ يعظم وقعها في نفسه وفي عينه وفي نظر الناظرين، وربما بذلوا في شرائها الغالي من المال لأنه يعتني بها ويراها قياما لشأنه ولأمره فيتفقدها بين الحين والآخر. وأما من كان مهملا لمركوبه ودابته فإنه لا يرى لها حينئذ قدرا، وتسقط من عينه، وربما دلها في الأسواق بثمن بخس لأنها سقطت من نظره ومن نظر الناظرين بهذا الإهمال وبهذا الإخلال في قطع غيارها لأنه مهمل. وهكذا النفس، مواسم للتفقد، للمحاسبة، لمراجعة أعمال النفس. كيف حالك؟ كيف أنت العام؟ كيف أنت اليوم؟ هل تقدمت خطى في مرضاة الله؟ أم أنت ذلك الرجل، نعم، الذي لا يهتم بحاله من حيث الدين والعمل الصالح ومرضاة الله؟ إن كنت من قطاع الصلاة فهذا موسم لإصلاح حالك، أن تنضم في جماعة المسلمين في المساجد، تروض نفسك وتدربها على الصلاة، فما إن يذهب هذا الشهر إلا وتصبح من بعده من أهل الصلاة. إن كنت من أهل الغش في التجارة والصناعة والزراعة والبيع والشراء وسائر المعاملات، فهذا موسم لإصلاح الأمانة التي خدشت في حالك بسبب الغش. إن كنت من أهل الرشوة في الأعمال والوظائف، نعم، فهذا موسم للعفة عن أموال الناس، ومن بعده يرزقك الله العفة، أن تأكل حلالا ولا تطعم أهلك إلا من حلال. رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ الرشوة حرام، فبأي وجه تأكلها؟ بأي وجه شرعي تتناولها؟ لماذا تطعم أهلك السحت؟ لماذا تطعم أهلك الحرام؟ هذا موسم لمراجعة الحسابات مع الله، تب إلى الله من أخذ الرشوة، قدم إلى الناس خدمة بما خولك الله من العمل والوظيفة، وأنت ترجو ما ذكر في حديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا وأنت متطوع في العمل، كيف وأنت تتقاضى راتبا شهريا؟ كيف وأنت تتقاضى أجرة شهرية دورية وبعد هذا تمتن على عباد الله بعملك ولا تنجز المعاملات إلا بالدراهم، إلا بالرشوة؟ تب إلى الله حتى ينسلخ هذا الشهر وأنت من أهل العفة. إن كنت مرابيا يا عبد الله فهذا موسم التقوى، أن تتقي المحارم، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، هذه هي التقوى. نعم، إن كنت مرابيا فعليك بقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال الله: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. تخلص من الزيادات الربوية، لا تدخلها في مالك لأنها محق لمالك كله، إن كنت تريد التقوى في هذا الشهر وما بعده، حتى تروض نفسك على القيم والشيم ومكارم الأخلاق والعفة والنزاهة. إن كنت يا عبد الله ممن يشهد الزور ويقوله، ومن أهل الجهل والطيش والسفه على عباد الله وسيء المنطق وسيء الفعال، فهذا موسم لمراجعة النفس ومراجعة حساباتها، أن تكون رجلا صالحا، أن تكون رجلا يرضي الله، لا تشهد الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، أن تكون رجلا حليما، ليس المراد ألا تطيش بلسانك وبنانك وسهامك على الناس، ليس المراد هذا فحسب، بل المراد أن تكون رجلا حليما إذا أساء إليك الإنسان، لا سيما في نهار الصوم، أن تقول اللهم إني صائم، اللهم إني صائم. وما أكثر ما تقال هذه الكلمة عند الرجل الحليم وهو على سيارته، في زحام السيارات، في زحام الناس في الأسواق، في البغي بين الناس، في طيش اللسان بينهم، يقول العبد وهو صابر محتسب قادر على الانتقام لو شاء اللهم إني صائم. ليس المراد أن تكف الجهل من نفسك على الآخرين، بل المراد أن تكون حليما، نعم أن تكون حليما غاض الطرف عما لا ينبغي جوابه. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم هيئ نفسك، روض صدرك على الصبر. نعم إن كنت يا عبد الله من آكل الحرام ومن شارب المشروبات المحرمة، نعم وممن أخذ الولع الخبيثة التي يعرفها الناس في مجتمعاتهم، فهذا موسم للاستفراغ وإخراج الخبائث من نفسك وصدرك. تقول إن هذا شهر الصوم، إنه ينبغي علينا أن نكون على حال يرضي الله في شهر الصوم، فإذا روضت نفسك 30 يوما أياما معدودات فإنه ينسلخ الشهر وقد صرت لا تطيق إلا الطيبات من الطعام، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكيف برجل لا يفطر إلا على الدخان؟ إذا جاء المغرب لأنه قد ألف الخبائث، قد ألف ما لا ينفعه في صحته ولا في ماله ولا في دينه، فكيف بمن كان يشرب أم الخبائث الخمر؟ نعم ينبغي أن تتوب إلى الله يا أيها المسلم. هذا شهر الغربلة، هذا شهر التصفية، هذا شهر مراجعة الحسابات. إن كنت من أهل الفواحش، ممن ابتلاك الله لسوء الفعال بما لا يليق، ممن أوقعت نفسك في المحرمات مما لا يليق، هذا شهر التوبة، أقلع عن المعصية، تب إلى الله، واعلم أنك كيفما تدين تدان، وأنه يجب عليك العفة عن حريم الناس وعن أعراض الناس، فحينئذ يوشك أن تكون رجلا عفيفا عن محارم الناس إذا من سلخ هذا الشهر الكريم. الله أكبر، محطة لتقوى الله، وهذه التقوى تكسب العبد البصيرة. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل. ومفهوم الآية إن لم تتقوا الله يجعلكم عميانا، من ثمار التقوى أنك بها يا عبد الله يفرج الله عنك الكرب وينفس عنك الضيق. نعم ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من ثمار التقوى وفضلها أنك تكتسب بها نفض الذنوب عن نفسك، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. من فضائلها أنك تكتسب رزقا من حيث لا تحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من ثمارها أنك تنجو من عذاب الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك يا معشر المسلمين، يقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. من ثمار التقوى أنك تكون من ساكني جنات النعيم وجنة الخلد. الله أكبر، وهذا الصوم يثمر لك التقوى في قلبك. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فإذا هيئ نفسك يا عبد الله لاستقبال هذا الشهر بالعناية بشجرة التقوى وسقيها بأعمال البر والعمل الصالح. معاشر المسلمين، يستقبل هذا الشهر بالاحتساب وملاحظة الاحتساب في قلب العبد المؤمن، فإنه ربما صام العبد رياء وسمعة كما قال القائل صلى وصام لأمر كان يطلبه، لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. يريد أن يتزوج من البيت الفلاني وهم يريدونه على حال حسن، على صلة بالله، فربما تظاهر بالصلاة والصلاح والصوم، فإذا ما أخذ حاجته عاد إلى معاصيه وعاد إلى قطع الصلة بالله. صلى وصام لأمر كان يطلبه، لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. عليك أن تصوم باحتساب. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة المرفوع: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، قال بعد هذا كله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أرأيت الاحتساب؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إيمانا أي بمشروعيته، واحتسابا أي للأجر والثواب، لا رياء ولا سمعة. لا تصومن عادة وتقليدا، لا تظن أن الصوم من العادات والتقاليد القبلية، فأنت نشأت في مجتمع مسلم فهم يصومون فأنت تصوم كما يصومون، لا تدري لماذا الصوم ولا ما هي ثمار الصوم ولا لماذا شرع الصوم. هذا ليس فيك احتساب، هذا يدل على أنه ليس فيك احتساب. عليك بالاحتساب. أضرب لك مثالا من رجل من الصحابة كان يحتسب ما يبذله في طاعة الله من المجهود البدني. روى مسلم من حديث أبي بن كعب قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أحب أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشأنه قال: قد كتب الله لك ذلك كله. وفي رواية: قد جمع الله لك ذلك كله. وفي رواية: إن لك ما احتسبت. إياك أن تحرص على الصيام لأنه يرشق البدن وينظم اعتدال البدن، نعم، ويحفظ للبدن قوامه من حيث الصحة، وأنت غافل عن مسألة غفران الذنوب مرضاة رب العالمين بهذا الصوم. عليك أن ترضي الله بادئ ذي بدء، وأن تعلم أن هذه شعيرة تجمع كلمة المسلمين لو كانوا يعقلون، وأن هذه شعيرة تثمر التقوى في قلوب المسلمين لو كانوا يتدبرون، وأن هذه شعيرة تنقل الناس إلى الجنة، تدخلهم من باب الريان. يقال: أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. وأنت في أيام صيف، أنت في أيام حر، أنت في أيام طال نهارها وقصر ليلها، فلذلك يكون الصيام فيه شيء من بذل المجهود الزائد على الصيام في أيام الشتاء، فأنت ربما عطشت في نهار الصوم، وربما أتعبك حر النهار، وربما جعت في طول النهار، فأنت محتسب هذا كله. ولذلك تحسن أخلاق العبد إذا كان محتسبا، تراه حليما، تراه صفوحا، تراه كريما، لأنه صام احتسابا للأجر والثواب. وأما من صام من باب العادة فإنه يرى غضوبا، يرى سيء الأخلاق، يرى منفلتا بالقول السيء على من اختلف معه، لأنه يضجر من هذه الشعيرة، لأنه يتمنى أن يخرج من هذا العالم. لماذا هذا الصوم؟ لماذا هذا الجوع؟ لماذا هذا العطش؟ لأنه لم يشعر بثمار التقوى التي تسقيها مياه الصيام فتخرج منها الثمار الطيبة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. من حسن استقبال هذا الشهر أن يعزم العبد على نفسه أن يصوم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا على ذوقه ولا على استحسانه ولا على تقليده لمذهبه، وإنما على ما يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا. نعم، ولذلك قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلذلك تعلم أن الصيام عبادة، والعبادة مبناها على التوقف لا على الاسترسال والانطلاق بالاستذواق وبالآراء وبالتقليد المذهبي. فلذلك انظر إلى هذا المثل الرائع: ثلاثة من الصحابة أقبلوا إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها لما أخبروا عنها، فقال الذي نحن بصدد الاستشهاد بخبره: أما أنا فأصوم الدهر أبدا. هذا هو في طاعة، في قربة، في صيام، في عمل صالح، لكن خالف هدي رسول الله، يريد أن يصوم الدهر كله. فلما حدث رسول الله بذلك قام مغضبا على المنبر يقول بعدما حمد الله وأثنى عليه: أما إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أرأيت أن الصوم يحتاج إلى متابعة؟ تابعوا أنفسكم أيها المسلمون في مسألة السحور والتأخر في تناول السحور، لأن هذا مطلب شرعي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر سحوره حتى إنه ليبقى بينه وبين الصلاة قدر 50 آية مما يقرأها القارئ. وقال سهل بن سعد كما في البخاري: كنت أتسحر في بيتي ثم تكون سرعتي لأدرك الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لسنا بحاجة إلى الاحتياط يا معاشر المسلمين، لسنا بحاجة إلى الاحتياط، فإن هذا تشريع لم يأذن به الله. كذلك لا داعي إلى الجهر بالنية. نعم، نويت أن أصوم يوم غد يوما من أيام رمضان، علي الصلاة والصيام وعلى الرسول وعلى الله التمام، كل هذا لا داعي له، لأن النية في القلب والتلفظ بها محدث. عليك أن تصوم كما صام الرسول عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فأنت مقيد بقيد الهدي النبوي، موثق بوثاق الشريعة، لست حرا في دينك، بل أنت عبد لله. أن تصوم كما صام رسول الله، هكذا تعجل في الإفطار، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هكذا تفطر على الطيبات لا على الخبائث، لأنك ترى بعض الناس يفطر أول ما يفطر على الدخان، بل وفي المسجد، في صروح المسجد. أين هذا؟ أين هذا ممن كان عليه الصلاة والسلام يأكل الطيب من الزاد، يفطر على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء، سرعان ما ينهال على الخبائث من الزاد ومن هذا الدخان الذي يعود عليه بالضرر. تابع رسول الله في هديه وفي أعمال الصوم حتى تنال الخيرية بذلك، وحتى تحرز عملك. يا عبد الله، نظم أوقاتك، احرص على جدولة أعمالك وأوقاتك في نهار الصوم. وهذا يحتاج إلى عزم من الآن أن تجدول أعمال النوم واليقظة، وأعمال الدنيا والدين، وأعمال الأهل والأولاد، والعمل خارج المنزل. لأنك صائم ليس معنى ذلك أنك تنام في نهارك إلى غروب الشمس، ينام إلى الظهر فربما صلى وربما لم يصلي، ثم ينام إلى العصر فربما صلى وربما لم يصلي، ثم يسترخي على قدميه إلى أن يأتي المغرب. الله أكبر. إن لأهلك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. احرص على ما ينفعك، يعني من أمر الدنيا والدين، اجمع بين عمل الدنيا والدين. لا تظنن أن الصيام صيام النوم، أن تبقى طيلة النهار. نعم، لا بأس بالنوم في طرف من النهار من عناء السهر في الليل، لكن لا أن تستوعب نهارك بهذا النوم، وحينئذ أين استشعار الأعمال الصالحة ولذتها ولذة الإيمان في نهار الصوم؟ جدول أعمالك، جدول أوقاتك، حتى تجمع بين عمل الدنيا والدين، وحتى يبارك الله لك في المساعي الدينية والدنيوية. علينا يا عباد الله ألا نتجه اتجاها آخر في استقبال الشهر الكريم، فمن الناس من يستقبله بالبرامج الترفيهية الإعلامية أو المسلسلات الغرامية أو مسلسلات الرعب أو مسلسلات نعم كرة القدم وما أشبه ذلك، كل هذا في الشهر الكريم، ويكثفون هذه البرامج التي تلهي الشباب عن القيام وعن تلاوة القرآن. الله أكبر، إن هذا غزو من أعدائنا، ولذلك يبقى المفسديون في ليالي الصوم يشتغل بما يصرف الشباب عن مرضات الله، لأن الكفار يعلمون أن المسلمين لا سيما الشباب إذا جاء شهر رمضان توجهوا إلى المساجد، فيهتدي منهم من يهتدي ويصلح الله منهم من يصلح، فلذلك لا يحبون هذا، يريدون أن يشغلوهم بهذه المسلسلات لا سيما في شهر الصوم، ويبدأ هذا من بعد الإفطار مباشرة، فربما تغيب الشاب عن صلاة العشاء. هيئوا أنفسكم بما ينفعكم في ليالي الصوم من تلاوة القرآن أو الانشغال بأعمالكم ومحلاتكم التجارية، حتى إذا جاء هزيع الليل يرجع الإنسان إلى بيته. هذه أيام معدودات، رغم أنف رجل أدرك رمضان ثم ذهب ولم يغفر له بسوء فعاله. كذلكم ليس من استقبال رمضان أن يذهب الوالد لشراء هذا الذي لا ينفعنا، لا ينفع أبناءنا، من آلات اللهو ومن آلات الغفلة، حينئذ تظهر ألعاب لا تدري من أين جاءت، يسهرون عليها إلى الفجر. نعم، الأوراق التي يلعبون بها، والصبيان يهيئون لهم المطاط وما يسمى بالزراقيف وغيرها، يشغلونهم، يشغلون الناشئة، يشغلون الشباب عن مرضات الله، لعب بأيديهم ولعب على القنوات، وحينئذ ينصرفون عن مرضات الله. عليك يا عبد الله أن تعلم أنه ليس من حسن استقبال رمضان إشعال هذه النيران في الإطارات في كل الحارات، فإن هذا من العادات السيئة التي تفعل قبل رمضان في كل عام. يأتي كثير من الشبان هداهم الله على وجه التنسيق في آخر يوم من شعبان، فيملؤون الحارات بالإطارات الكبيرة ثم يشعلونها. وقد سئل بعض الشباب لماذا هذا؟ قال نريد أن نبخر الناس استقبالا برمضان. هذا هل هو تبخير للناس بالعطر والروائح الزكية، أم هو تضييق على حال الناس؟ وربما امتلأت المستشفيات بحالات الربو والأمراض الصدرية وأمراض السل. لماذا؟ لأن هذا يسيء إلى البيئة، هذا يسيء إلى الجو، وهذا لعله غزو. أيها الإخوة، لعلكم لو تأملتم انتظام هذا العمل وتوفر هذه الإطارات بشكل ملفت للانتباه. نعم، وهذا أيضا يتزامن في اليوم في الإحراق والإشعال، وأيضا لا ينصرفون عن هذا العمل مع مطاردة أقسام الشرطة ورجال الأمن لهم في كل الأحياء، وربما أخذوا بعضهم وربما تفلت الآخرون. لماذا هذا كله؟ هل هذا من استقبال رمضان، أو هذا من الإساءة إلى الجيران في شهر الصوم، لأن هذا فيه تلويث الأجواء، فالناس يدخلون في الصوم على أجواء ملوثة، وبعضهم يضع الكمامات على فمه وعلى أنفه. سبحان الله، ليس هذا من حسن الاستقبال، بل هذا من الأذية. فعليك يا عبد الله أن تربأ بنفسك عما لا يليق. إن إشعال النيران لا يكون مظهرا من مظاهر العبادات إلا عند المجوس، ليس عند المسلمين. استقبال رمضان بما سمعته آنفا من التهيؤ الجسدي والتهيؤ النفسي للعمل الصالح. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم قاتل الكفرة الملحدين أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة إلا يسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا، ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحت أرجلنا. اللهم من كاد المسلمين فكده، اللهم من كاد المسلمين فكده، اللهم من مكر بالمسلمين فامكر به، اللهم من خان المسلمين أو غدر بهم فأمكن منه يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.